أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
تمتع بالنسبة مش المطلب السابق، آخر ما ورد فيه ما قبل المطلب السابق كان في كلام السيد أحمد صدر الجامعة.
إذا خبر المدة أين الأهل
بين المنزلين،
بين المنزلين يعني هل سكن في مكة أكثر مما سكن؟
قال تمتع.
قلنا تمتع، هل هذا مجرى قاعدة الاشتغال اليقيني الفرق اليقيني بناء على جواز التمتع للمكان في كل الأحوال؟
لا، لأنه اشتغال يقين تجري في المورد الذي تقطع باشتغال الذمة بالتمتع، والفرض بأنه لا تقطع باشتغال الذمة بالتمتع لاحتمال كون الأغلب البيت في مكة، وإذا كان البيت في مكة أقصاها جواز العدول وليس العلم باشتغال الذمة 100% بالتمتع. قاعدة الاشتغال يقين تجري بهذه الموارد. نعم، تقطع بسقوط التكليف بالإتيان به، لأنه سواء كان الغالب في الآفاق أم الغالب مكة جاز الإتيان بالتمتع، فقطعا الإتيان بالتمتع مسقط، مش أنه مشتغل به الذمة، مسقط. فإذا كان قطعا مسقط يجوز الإتيان به بناء على اللي قلناه أنه مبني على جواز العدل. قلنا الوجه موجود، وأنتوا ذكرتوا أنه في المسالك قال بناها على شو؟ على جواز العدول. وقلت هنا أنه حتى السيد كلمتر قال هذا مبني على جواز العدول، لكن قلت جواز العدول لم يقبله للشهيد الأول ولا الشهيد الثاني. هنا قال هنا أنه على الأصح والأشهر عدم جواز العدول.
المسالك ما قال جواز العدول بالعدول، ولكن في المتعين عليه الإفراد ظهر جواز اضطراري
على الاضطرار. ممتاز، بمورد الاضطرار. حتى هنا بمورد الاضطرار ذكر، حتى هنا بمورد الاضطرار ذكر، وبالمندوب جواز. نعم، هنا كان كلام، وذلك كان العدول الابتدائي الكلام فيه إذا بتتذكروا. أما تحدثنا عن العدول في الأثناء والعدول الأثناء، ما صرنا زمان منتهيين منه، بأنه أشكل عليهم بأنهم لماذا تقولون بالعدول في الأثناء دون العدول حدوثا. فإذا ذلك الكلام كان هناك في العدول الحدوثي، جزم الشهيد الأول والشهيد الثاني أنه لا يصح لمن تعين عليه نوعا يعدل. فإذا تخرجته أنها مبنية على جواز العدول من هذا الباب، حينئذ نقطع بأنه بالإتيان بالتمتع تفرغ الذمة.
بالنسبة لذلك ذكرنا أنه من انتقل سنتين إلى مكة تنتقل التمتع على
الفرق الاضطرار، لم ينوي نية الدوام. هذه الحيدة الأخوان أكثر من أخ سألوا، أنا راجعت المسالك لعله عبارة المسالك يعني لو المطلب الروضة هو المطلب المسالك ما كان في أي إشكال. لعل باثنين سوا. نحن ماذا تقدم؟ إيه؟
ماذا منعكس المسؤول هذا فرض بالمسالك؟
إيه موجود بالمسالك.
آه هو تضرب
بس العبارة مقفل.
جزء 2 صفحة 208 بحسب طبعتي، بعرفش طبعتك شو؟ جيد؟ في اختلاف طبعا. هذه الطبعة اللي على أي شيء على نفس الشيء.
على أي شيء
على 208 أحيانا هذه تفاتة على صفحة 207 مرتبطة بالأصل، 208 مرتبطة بالعكس. نحن كان الكلام أول شيء بأنه إذا إنسان آفاقي بيته في الآفاق ساكن في الآفاق يغلب عليه المعيشة في الآفاق، قلنا هذا الشخص إذا جاء وجاور مكة بأول سنتين حكمه لا يتبدل، يعني يبقى فرضه التمتع. أما في السنة الثالثة ينقلب فرضه إلى القران، وهذا انقلاب فرضه إلى الإفراد والقران بلا فرق بين أن يكون قد نوى بإقامته نية الدوام أم لا. جيد، وقلنا إطلاق الروايات تدل على هذا الأمر، هذا انتهينا منه. جيد، هاي أول نقطة فيها كلام، فيها شيء خلاف. جيد، نقطة ثانية مرتبطة بالاستطاعة لهذا الشخص. ما هي الاستطاعة؟ هل الاستطاعة معتبرة لمن حجه حج القران؟ هل الاستطاعة يعني بعد أن في السنة الثالثة، فهل استطاع من مكة أم الاستطاع من بلده؟ قال هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على نية الدوام وعدم نية الدوام. إذن الاستطاعة مبنية على نية الدوام وعدم نية الدوام وليس الفرض. فإذا كان قد نوى نية الدوام ليس فقط في السنة الثالثة يكون فرضه الإفراد والقران، بل أيضا تكون استطاعته استطاعة الإفراد والقران، يعني استطاعة من مكة. وقبل السنة الثالثة يعني في الأولى والثانية ليس فقط يجب عليه أن يحج حج التمتع، بل الاستطاعة أيضا تكون استطاعة للتمتع يعني من بلده. إلى الآن جيد؟ طيب ماذا لو لم ينوي الإقامة الدائمة في مكة؟ قال هنا في السنة الثالثة يكون فرضه فرض قران وإفراد، لكن الاستطاعة تكون من البلد طبيعي، فضلا عن السنة الأولى والسنة الثانية. جيد؟ هذا كله انتهينا منه. يمكن السيد سألني امبارح أنه شو الدليل على هذا الكلام بالنسبة لهالفرض، يمكن سألتني صحيح؟
هلا نسيه بس في ظاهر شيء مسألة الأولى،
هاي بعدني بالمسألة الأولى ما عم بحكي بالعكس.
هو سألك عن الدليل إنه ما ليش الدليل.
عارف بس سألني عن الدليل في هذه النقطة، صح ولا أنا غلطان؟
صح.
جاي لا لس حتى أتأكد أنا عم بسأل أتأكد يعني.
جاي. كل سألك مش السيد.
بس السيد.
السيد اللي سأل. الدليل السيد.
الموضوع متيقن.
لا لا اللي سألني وقلت له ما بعرف. سيد أحمد. جاي. بس أنا عم بقول لأنه خلصنا هاي المسألة. أما ماذا في المسالك؟ في المسالك جعل الاستطاعة لا تدور أيضا مدار نية الدوام وعدمه. سأقرأ العبارة. قال بالمسالك إذا جزء 2 صفحة 207، وهل ينتقل حكم الاستطاعة من البلد كذلك؟ يعني بعد سنتين ينتقل إلى الاستطاعة من مكة تصبح استطاعة مكية، كما أن الحج حج قران وإفراد هل تصبح الاستطاعة من مكة؟ وجهان أقربهما ذلك. شو يعني أقربهما ذلك؟ يعني تنتقل، يعني تصبح استطاعة من مكة، خصوصا ليس تقييد، خصوصا مع كون الإقامة بنية الدوام. يعني حتى لو لم تكن بنية الدوام فالاستطاعة من أين تكون؟
من مكة.
فإذا ماذا يصبح بناء على المسالك؟ في السنة الثالثة نوى الإقامة أم لم ينوي الإقامة؟ حجه حج قران وإفراد والاستطاعة من مكة.
وفي السنتين الاستطاعة من مكة،
في السنة الأولى والثانية الاستطاعة
من مكة.
الاستطاعة لم يقل لأنه حجه حج تمتع، فالاستطاعة من بلده. لماذا؟ شو الآيلو؟ بلحظ السنة الثالثة، هذا بيفرق عن كتابنا. بكتابنا في الروضة البهية في السنة الثالثة إذا لم ينوي الإقامة الدائمة يحج حج قران، لكن الاستطاعة التي هي شرط استطاعة من بلده، فإذا من بلده بحاجة إلى 3000 دولار والاستطاعة من مكة بكفة فيها 1000 دولار، فهو معه الآن 1000 دولار، لا يجب حج القران، إنما يجب حج القران لو ملك الاستطاعة من بلده. أما في المسالك قال لا، في السنة الثالثة يجب عليه حج الإفراد والقران والاستطاعة من مكة، سواء نوى الإقامة في الاثنين أم لم ينوى الإقامة أصلا، نوى الإقامة يعني أم لم ينوى الإقامة. إذن أصبحت الاستطاعة والفرض معا. جيد. وهذا اللي علق يمكن مش عارف شو، أنه خلاف المستفاد من الروايات، يمكن مش عارف، يمكن السيد قال لي أنه قد يستفاد من الرواية بأنه إذا حج لنفترض صار حج قران يعني الاستطاعة من مكة، يمكن السيد قال لي هيك، مش عارف، بتذكر حدا قال لي هيك يمكن السيد، وهو أمر عرفي يعني، أمر منه بعيد عرفي. يمكن السيد الترحيني أيضا أشار إلى هذا الأمر أو عبر عن شيء من هذا النوع. هذا كله يرتبط، لأنه هذا مرتبط بشو الدليل، فيش دليل، ولذا لم يقبله في المسالك هو، وقال جعل نية الإقامة وعدم نية يعني تمسك بإطلاق الرواية. بإطلاق الرواية بلحاظ نية الإقامة، والمستفاد العرفي منا بأن الاستطاعة تابعة لها. انتهينا من هذا المسألة. وجه وجه، ما أنت بتعرف هذه الأوجه أحيانا مش ضروري لنتيجة رواية، ولو كم مرة مر معكم بالروضة البهية أوجه من كذا ومن كذا، أحيانا مش ضروري يكون له وجه رواية، وما في وجه رواية. قد يكون له وجه باعتبار أنه مثل لعله اللي قلناه امبارح مثلا، بأنه القدر المتيقن من الرواية ما هو مثلا، قدر المتيقن هو نفس الفرض، أما الاستطاعة قد يقال ليست بتابعة، بس أنه هذا الوجه مش معناته وجه وجيه. انتهينا من هذه. الآن نأتي شو سيد؟
بس هون في العبارة اللي أوردها من بعد، إذا تجدد الاستطاعة في زمن الإقامة وإلا لم ينتقل ما رجع،
وإلا يعني إذا لم ينوي الإقامة ما في نية دوام بالإقامة، اعتبرت من بلده
يعني مش رجع للاستطاعة،
بلا اعتبرت يعني الاستطاعة من بلده، وإلا يعني إذا ما في نية دوام اعتبرت الاستطاعة من بلده.
لا هو فاهم، إذا تجددت الاستطاعة قبل ما يطلع من الإقامة نية الدوام،
وإلا لم
يتمتع.
لا عم يحكي عن عم يحكي عن هاي
يتمتع، هذا إذا تجددت الاستطاعة.
عند اللي فوق.
إيه وإلا هذه انتقل ما وجب من الفرق.
إيه هذه مش بحثنا، هاي ما عم نحكي عنها.
الاستطاعة
تابعة. هاي إنسان كان عمره 30 سنة، كان مستطيع، وين يسكن؟ يسكن في المدينة المنورة، يعني في الآفاق، ذهب وسكن في مكة. حتى لو نوى الإقامة الدائمة كل عمره، ذمته اشتغلت بحج التمتع، حتى في السنة الثالثة والرابعة والخامسة هنا لا يأتي بحج القران، لأن الذمة اشتغلت بحج التمتع يبقى حج التمتع في ذمته. هذه ناظر إلى هاي المسألة.
تجددت الاستطاعة،
يعني حصلت الاستطاعة. امبارح سألني السيد نفس السؤال، قال تجددت تعبير يناسب أنه كان في استطاعة وزالت، لكن المراد منا الآن هو أنه حصلت الاستطاعة.
يعني
ولذا يعني ولذا في الصفحة التي قبلها، يعني قبل 7 أسطر ماذا قال؟ 6 أسطر وحصلت الاستطاعة فيها، وقلت هذا سيكرره. هو قبل صفحة قال وحصلت الاستطاعة فيها، يعني في مكة،
يعني ما كان مكلف، يعني ما كان في مستقر بذمته بناء على تجددة الاستطاعة.
طبعا الكلام هنا لم يستقر شيء في ذمته،
كان مستقرا في ذمته،
يبقى مستقر في ذمته في كلا الفرضين، هذه ما بتفرق. أو كان مكيا، كان مكيا استقر الحج في ذمة حج إفراد وقران، لم يحج، ذهب وسكن في أحسن، يبقى في ذمته، هيدا في السؤال. جيد ممتاز، انتهينا من الأصل، نأتي إلى العكس الذي عبر عنه العكس. بالنسبة للعكس، أنا امبارح ذكرت عبارة اليوم أتراجع عنها، عبارة لا إشكال لا ريب، عبرت هذا التعبير اليوم بتراجع عنها. لأنه في اختلاف أقوال، مش هيك غلط تقول لا إشكال، مش أنه في ريب أو في إشكال، بمعنى أنه لا الشهيد الثاني في المسالك تبنى شيء آخر، ولذا غلط عبر كنت لا إشكال. جيد، الآن الفرض هكذا، يعيش في مكة 30 سنة، ترك مكة وذهب إلى المدينة المنورة، طبعا لم تشتغل ذمته بالحج، كان فقير معدم، وصل إلى المدينة المنورة. ماذا ذكرت في الجلسة الماضية؟ الذي ذكرته في الجلسة الماضية هكذا، في السنة الأولى وفي السنة الثانية يجب عليه حج، إذا صار في استطاعة حج الإفراد والقران، هكذا ذكرت في الجلسة الماضية. أما في الثالثة قلنا حجه حج إفراد وقران أم حج التمتع؟ قال هذا مبني أنه نوى الإقامة أم لا، فإن نوى الإقامة الدائمة، عفوا نوى الدوام في الإقامة، نوى الدوام أم لا؟ فإن نوى الدوام حجه حج تمتع، يعني يصبح فرضه مثل أهل المدينة، وإن لم ينوي الإقامة الدائمة لا يصبح فرضه مثل فرض أهل المدينة. في السنة الثالثة وما بعد. هذا بالنسبة إلى الفرض. بالنسبة للاستطاعة قلنا نفس الكلام، هل الاستطاعة تابعة للفرض؟ فمتى تكون الاستطاعة من المدينة إن كان الفرض التمتع، يعني وهو في صورة نية الدوام، وإن لم ينوي الدوام حجه حج إفراد قران، والاستطاعة المعتبرة الاستطاعة من مكة، يعني من بلده الذي كان به. جيد، هذا ذكرنا. الآن أتراجع عن فقط أول سنتين، أتراجع. بأي معنى؟ الشيخ امبارح سألني سؤال وكان وجيه، أنه ألا يحتمل في العبارة هذه في سورة الفرض عندما تحدث وقال أن الفرض والاستطاعة ربطه لا ربط الأمرين معا بالدوام وعدم الدوام، ليس فقط من الثالثة، من أول السنة الثانية؟ نعم محتمل، أنا أقول محتمل. هلأ إذا قلت لي ظاهر العبارة أيضا أقول لك ممكن أن تكون ظاهر العبارة كمان، لكنه صريح المثالك. بالمثالك جعل هكذا، في مكة عنده 30 سنة، ذهب إلى المدينة، استطاع في المدينة، يقول حكمه من أول سنة لا يبتدئ، ما عاش من فرق أول سنتين وثلاث سنة، نوى الدوام أم لم ينوي الدوام؟ إذا نوى الدوام فرضه فرض التمتع والاستطاعة من المدينة، يعني استطاعة التمتع. إن لم ينوي الدوام، فإذا نوى الدوام من السنة الأولى يصبح حكمه حكم من؟ أهل مكة. وإن لم ينوي الدوام حتى لو بعد 10 سنوات استطاع، يبقى حج حج إفراد والاستطاعة من مكة. إذن العكس شو هو العكس؟
يعني إذن أفاقي جاور مكة؟
لا، ما قلنا هذيك المسألة انتهينا منها، تلك انتهينا، فرعنا نتيجة الرواية، فرعنا بمورد الأفاقي الذي جاء إلى مكة. الإمام فرق بين السنتين وما بعدها، بينما بصورة العكس معنا رواية. هون السؤال، فهل نفهم من الرواية أن حكم السنتين أول سنتين في المكي الذي ذهب إلى الآفاق حكم الآفاق الذي جاء إلى مكة؟ هل نفهم هذا من باب تنقيح المناط مثلا مثل ما قلنا مبارح؟ أو لا، ممكن أن يقال واحد لا، تنقيح المناط إنما يكون في مورد الأولوية القطعية، وهذه الأولوية ليست معلومة أن قطعية، أولوية ظنية، وإذا أولوية ظنية يعني شو؟ يعني قياس، أولوية ظنية يعني قياس. جيد، خليني أرى لكم العبارة التي انتهينا من العبارة المرتبطة بالأصل، الآن العبارة المرتبطة بالعكس. جيد، ما لح أرى لكم إياها لأنه في أي شيء على صفحة 208 ليست موجودة. هذه مشكلة بالمسالك، موجود بعدة كتب، في صفحات مقطعة، موجود فقط صفحة 207 وما بعد 209. جيد، ايه في عدة تعدي، احيانا صفحتين مش موجودين، يعني 204 206 يعني. انا شايف وانا بتذكر انه مرة بعثت لهم رسالة انه في عندهم اخطاء، هني عايلين اذا شي بعثوا لنا رسالة، بتذكر مرة بعثت لهم انه في عندكم اخطاء.
بس الكلنتر فهم اللي ذكرته انتم بعد لم يحتمل الاحتمال اللي
ذكرته السيد كلنتر، احسنت، اللي ذكره تحت هو هذا الامر، يعني هو عبر هكذا، يعني كما أن الآفاقي لا ينقلب فرضه، قال كذلك لا ينقلب فرض من كان من أهل مكة إلى التمتع حتى ينوي الإقامة في الآفاق دائما وتمضي عليه سنتان. يعني فهم اللي أنا فهمته، مثل اللي ذكروا، أنا اللي ذكرته امبارح أيضا ذكروا المضيد صح وذكروا هون، بس عبارة المسالك ليست هكذا للأسف، من الأسف كنت بدي أجيب عبارة المسالك وأقرأ لكم إياها. هذه عبارة المسالك، هذه عبارة المسالك وفيه قياس. مسالك فوق، ولو انعكس الفرض، جزء 2 صفحة 208، هذه عبارة المسالك سيدنا، أحنا سأقرأ. ولو انعكس الفرض، عكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق، احتمل كونه كذلك لاتحاد العلة، في احتمال أنه أيضا نفرق بين أول سنتين والسنة الثالثة. لماذا؟ لأن يقال العلة واحدة، لمن جاء من الآفاق إلى مكة نفس علة من كان في مكة وذهب إلى الآفاق. ويشكل بأنه قياس، هاي عبارة المثالك. جيد. وليس في النص تعليل.
يعني لا يقول
شو؟
لا يقول
يقول. وليس في النص تعليل أن تقول في النص علة حتى اتمسك بما يسمى بقياس منصوص العلة، لا يوجد في النص تعليل. ويقوى هنا بمسألة العكس الفرق بين كون الإقامة بنية الدوام وعدمه، فينتقل في الأول. شو هو الأول؟
نية الدوام.
نية الدوام. فينتقل في الأول بأول سنة، من أول سنة إذا عنده نية الدوام ينتقل، ولا ينتقل في الثاني وإن طال. الثاني إذا ما في نية الدوام حتى بالثالثة والرابعة والخامسة لا ينتقل، يعني يبقى حجه حج قران.
هذا يعد بيان لما فيه
بالجواب. هلا هذا بيبقى هون، هلا هو بيان ما فينا نعتبره بيان، ما في. أنا شخصيا لا، ما يذكره عالم في كتاب لا يعتبر قرينة على المراد من الكتاب الآخر، إلا إذا كان ما في الكتاب الآخر فيه إجمال. فقد يقال، ممكن فقد يقال حينئذ هذا الإجمال نشرحه بذلك التفصيل. وإلا شفنا بمورد الأصل ماذا فرق بالروضة البهية؟ فرق بين بلحظ الاستطاعة، بين نية الدوام وعدم نية الدوام. بينما ماذا صرح بصفحة 207؟ قال فيش فرق بيناتهم. نعم، إنه خصوصا في نية الإقامة يعني فيها حبة مسك مورد نية الدوام، ولكن حكم نية الدوام حكم عدم نية الدوام حكم واحد بلحاظ الاستطاعة. فإذا لنرجع لعبارتنا، عبارة كتابنا.
أنت مولانا الضمير فيه ما رديتوا على السنتين أو على السنتين والدوام؟
هلأ بجي لها. هلأ هيدي مش هالقصة الكبيرة، مش هالقصة، هيدي مرتبطة بالضمير. بيختلف المعنى قداش؟ يعني بيختلف مثلا قد بالمية والاستطاعة؟ لا إذا كان الكلام في السنتين، طب شو بتعمل مع عمدة الكلام فيما بعد السنتين؟ الاستطاعة تابعة لنية الدوام ببعد السنتين مش بقبل السنتين، لأنه قبل السنتين ليس فرضه إلا ماذا؟
إلا
التمتع، لأنه هيدا عم نحكي بالأصل. كان في الأفاق وجاء، أول سنتين فرضه التمتع ليس إلا. فإذا الكلام حقيقة وين؟ بعد السنتين. ولذا قلت فيهما، ما رجعت مثل ما رجع بعض الشراح إلى فيهما، يعني في السنتين. ما الكلام ليس في السنتين، الكلام ببعد السنتين. طب فيهما لشو بلا ترجع؟ لو قيل فيها فينا نشرحها أن نرجع الضمير للثلاثة، يعني في الثلاثة، يعني في السنة الثالثة، يعني وما بعد. لكنه لم يذكر هذا، ولذا قلت أني فيهما يعني إلى هذين الزمانين، يعني زمن أول سنتين وزمن من السنة الثالثة وما بعد.
شيخنا بدكش عفوا، يعني تعملت فضلته فيه أقل من نرجع، يعني فيهما الضمير
مثل
ما قبله وهو مش واضحين. يعني تلاحظ انت في السنتين ما تذكره، انا فهمت الفكره فضلته
واضح. ما انا عم بقول لك بعض الشراح رجع، هلا عم بقول له شو اسمه الشيخ، بعض الشراح رجع ضمير فيهما للسنتين، لكن المشكله اذا رجعته للسنتين شو بيصير؟ عم بيحكي السنتين تابعه للفرض فيهما، يعني بالسنتين، ما عمده الكلام بعد السنتين، لأنه بعد السنتين هناك الذي ينقلب إلى القران ولا لا. هناك يقع السؤال بأنه استطاعة من مكة أم استطاعة من البلد؟
باشتراف السنتين، يعني باشتراف السنتين،
يعني بعد السنتين، لو لازم يقول بعدهما مش فيهما. على كل حال، أن قلنا نحن مبارح العبارة فيها شيء، عرفت شو قصدي؟ هلأ إذا المعنى صراحة، إذا المعنى واضح ما عندي مشكلة، رجع الضمير كيف ما بدك واشرح العبارة كيف ما بدك، بس مهم يكون المطلب واضح. لنرجع نقرأ العبارة العكس. ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه في الفرض والاستطاعة، لم يفرق بين السنتين وما بعدها. فإذا قلت بنية، هو قال اعتبرت بنية الدوام،
المورد هو النية،
المدار على النية، ولم يذكر أنه أنا، لأنه أنا شو قلت، جعلت بالجلسة الماضية، هو هذا الإشكال على اللي ذكرته أنا بالجلسة الماضية، بأنه جعلت هذا الكلام ناظر إلى السنة الثالثة مبارح، اليوم عم بقول بأنه بالمسالك صرح بأنه هذا الكلام بتم حتى من السنة الأولى إلى ما بعدها إلى الأخير. ولذا في واحد يقول أن ظهور العبارة هنا موافق لصريح عبارة المسالك. عبارة المسالك صريحة ليست ظاهرة، نص على أنه قال من أول سنة، مش هيك قرينا؟ قال إذا في نية دوام من أول سنتين. فإذا عبارة المسالك نص، عبارة كتابنا ظاهرة. ظاهرة لماذا؟ لأصالة عدم التقييد، أصالة الإطلاق. جيد، يعني لم يقيد كلامه بالسنة الثالثة، فمنحمل كلامه مطلق فيصبح منسجم مع صريح عبارة المسالك. جيد، انتهينا لنبتدأ ببحث جديد.
بالنسبة لفيهما تحمل على الإفراد والجيران، يختم
ما الفرق؟ ما الفرد هو الإفراد والقران؟ ما إلى معنى تقول الفرد في الإفراد والقران؟ ما الفرد هو إما إفراد وقران أو تمتع تابع للفرد. شو هو الفرد؟ يعني ما فرض عليه، يعني الفريضة. يعني على كل حال بيصير أنه قيد كما يقال أنه مستدرك، يعني فيك تشيله، يعني هذا اللي بيسموه قيد مستدرك تابع على الفرد.
لا للفرد بس بأي حالة بالإفراد والقران.
لا والتمتع نفس الشيء.
التمتع رجعوا مستثناه، وإلا في حالة التمتع اعتبرت من بلد يعني. وإلا
لا، وإلا مش بحالة التمتع يعني، وإلا إذا فيش نية الدوام.
هو ما على قصد الدوام.
لا، ما هو بعد السنتين بلا إشكال قران وإفراد. بعد السنتين لوجود رواية. بلا إشكال بعد السنتين إفراد وقران، نقطة على الصدر، ما حدا يناقشنا نوى الدوام أم لم ينوي الدوام، انتهينا. إذا الفرض بعد سنتين إفراد وقران، قبل سنتين تمتع، نوى الدوام أم لم ينوي الدوام، هذا بلحاظ الفرض. لكن بلحاظ الاستطاعة فرق.
قال وإلا في خير الإفراد والقران.
لا، وإلا إذا ما في نية دوام، إذا ما في نية دوام ولو إفراد وقران الاستطاعة من بلده.
يعني ما بيعود التفريق بين نية الدوام وعدمه.
بلى.
مثل ما قال بالمسائل.
لا.
بالنسبة للأفاقي إذا سكنت.
لا، العبارة ما بتساعد عليها. شو يعني وإلا؟ ما بالمسائل صرح ويبقى إفراد وقران. مش وإلا إذا فيش إفراد وقران. بالمسائل سلم. بعد السنتين إفراد وقران، نية الدوام وعدمها. إذا استطاع، والاستطاعة ماذا؟ تابع للإفراد والقران، نية الدوام هذا موافق للروضة، حتى لو ما في نية الدوام هذا مخالف للروضة. ولا يجب الهدي على غير المتمتع. الهدي الذبيحة. جيد، هل هي واجبة على حج المتمتع؟ واضح، كلنا نعرف أنه بحج التمتع يجب الهدي من أعمال اليوم العاشر. هل يجب الهدي في حج الإفراد؟ لا يجب الهدي. هل يجب الهدي في حج القران؟ لا يجب الهدي. طب تقول ولكن أحيانا بالقران يشعر أو يقلد فيتعين الهدي. يقول نعم يتعين، مش بالأصل، لأن الحاج أشعر أو قلد فتعين بسبب الإشعار والتقليد. ولكن قلنا سابقا القارن يستطيع أن يحرم بماذا؟ بالتلبية، فلا يتعين. جيد، يقول ولا يجب الهدي على غير المتمتع وإن كان قارنا. لماذا؟ يقول لأن هدي القران غير واجب ابتداء، لأنه ابتداء مخير بين التلبية، بين التلبية والسوق. وإن تعين، ولو تعين الذبح، تعين أن يذبح وأن يهدي بعد الإشعار أو التقليد للذبح، وإن تعين للذبح يعني بسبب الذبح. وهو الآن عندنا مسألة بحج التمتع، الآن انسوا الإفراد انسوا القران، لأنه قلنا حج التمتع اللي فيه ذبح. هلأ أي واحد من حجاجنا الله يتقبل من جميع حمل حاله وذهب، اعتمر عمرة التمتع انتهى، أحرم من أين يحرم لحج التمتع؟ من مكة. أحرم من مكة، ذهب وقف بعرفات، رجع إلى المزدلفة، ذهب في اليوم العاشر إلى منى، بمنى رمي جمرة العقبة يريد أن يذبح. سؤال، هل الذبح هذا، هل الهدي نسك عبادة في حد نفسها في الحج، جزء من الحج، أم هو كفارة؟ كفارة عن ماذا؟ لأنه عندما أحرم لم يحرم من الميقات. يعني هلأ الحجاج اللي بيروحوا كلهم وبيذبحوا، سؤال، هذا الذبح، هذا الهدي لأجل ماذا؟ ماذا؟ هل لأجل أنه عبادة من العبادات، كما أن رمي الجمرة عبادة، كما أن الحلق عبادة، الذبح عبادة، أم لأن الذبح كفارة وجبران لما فاته؟ ما هو الذي فاته؟ الإحرام من الميقات، لأنه أحرم من مكة، المشهور على أنه نسك، جزء من العبادة في حد نفسها. لك من قال أنه جبران؟ يقول الشيخ، شيخ الطائفة رحمة الله عليه، مش واحد عادي، يقول شيخ الطائفة ذهب إلى أنه جبران. والشهيد الثاني أنت ماذا تقول؟ يقول الحق مع المشهور، ويمكننا الاستدلال بقوله تعالى الآية 36 من سورة الحج. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، بدنة جمع بدنة. جيد، دليلان، الدليل الأول هذا، والدليلان موجودين في آية واحدة. الدليل الأول، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، إذن الذبح البدن إشارة إلى الناقة، والناقة ما إلى خصوصية، إشارة إلى كل ما يذبح. جعلناها لكم من شعائر، من العلامات، كما إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، والبدن جعلناها لكم من شعائر. ما في مشكلة، ما في مشكلة، بس بهذا المورد بلا إشكال واجبة، مش الكلام أنه واجب أو ليس أو مستحب.
قد تكون على بقية الناس مستحب وعلى نفس اللي أحرم من مكة.
الآن الكلام بالنسبة للحاج، والبدن جعلناها لكم، لأنه هلا رح يقول فإذا سياقة، سياق من تاع الحاج، لأنه هلا رح نقول الدليل الثاني فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذن هو يتحدث عن ذاك، مش أنت اللي قاعد بالبيت وبتقول مستحب الأضحية مثل ما بيعملوا أخواتنا الإيرانية، بيذبحوا ما شاء الله، صاروا بعيد الأضحى، هذه سنة جديدة من كم سنة درجت أنه بيعملوا أضحية كثير بعيد الأضحى، صاروا بيحطوا أماكن لبيع الخواريف ومش عارف شو، بيضحوا هم، بيضحوا استحبابا وبيعملوا ولائم وبيوزعوا على الفقراء وكذا كذا. لا نتحدث عن هذه، يتحدث عما هو من أركان الحج. جاي، إذن الدليل الأول جعلناها لكم من شعائر، إذن حكمة يعني هي علامات، إحدى العلامات. هذا لا يصلح لما هو الجبران لما فات أن تقول عنه شو، علامة وشعيرة. شعيرة يناسب ما يكون أصيل مطلوب بنفسه، مش لجبر شيئا آخر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عندما يقول فإذا وجبت جنوبها، يعني من بعد ما بتذبحوها وبتخلص روحها وتسكن، فكلوا منها، كلوا. ولذا ماذا يقولون برسالة عملية؟ أن الذبيحة تقسم ثلاثة أقسام، قسم يأكله من؟ الحاج، فكلوا منها. لو كانت كفارة بيقدر يأكل منها ولا ما بيقدر يأكل منها؟ إذن هذه دليل على أنها ليست كفارة. نقرأ أكثر من هيك مش بحاجة. منيح ما قلت لي قال جبران خليل جبران وهو يهدي التمتع، ما هو كفارة جبران لما فات، وإذا سميت كفارة لأنها تكفر وتستر ما صدر منه. وهو أي هدي التمتع نسك، نسك كغيره من مناسك الحج. وهي ما هي مناسك الحج؟ أجزاؤه من الطواف والسعي وغيرهما، لا جبران لما فات من الإحرام له، لما فات من الإحرام يعني لحج التمتع من الميقات. على المشهور، على المشهور جاء راجع إلى نسك لا جبران على المشهور، يعني تصبح جملة لما فات من الإحرام له من الميقات جملة معترضة. يعني رأي المشهور أنها نسك وليست جبران، وللشيخ رحمه الله قول بأنه جبران، انتهينا. الشهيد الثاني يقول وجعله وجعله تعالى من الشعائر. جعله مبتدأ سيأتي الخبر. وجعله من الضمير بيرجع لله عز وجل مشانك أن تبارك وتعالى من الشعائر. وأمره بالأكل منه من الهدي يدل على الأول. وين الفائدة تظهر؟ يقول فائدة هنا تظهر. الفائدة الأولى، نحن تقدم معنا سابقا إذا تتذكروا بأن الإحرام لحج التمتع من أين؟ من مكة. هل يصح الإحرام من خارج مكة لحج التمتع؟ قلنا نعم، وذكرنا موردين إذا تتذكروا، ابتداء أو إذا نسي أو جاهل الذهن، يعني للضرورة، يعني للضرورة. طيب لنفترض هكذا، إنسان للضرورة خرج خارج مكة إلى أدنى نفسه، نفترض خارج مكة لم يستطع الرجوع إلى مكة لأن العدو هناك ينتظره يريد أن يلقي القبض عليه، فأحرم من خارج مكة. ثم هذا المثال الثاني، هذا المثال لا هذا مثال ذكره بس المثال الثاني خليني كمله ولو ذكره ثانيا. أحرم من مكانه لكن قبل أن يذهب إلى عرفات مر على الميقات وذهب إلى عرفة. يقول هذه هنا تظهر الثمرة، بناء على رأي المشهور يجب عليه الهدي لأن الهدي واجب لأنه جزء من الأجزاء، بينما بناء على القول الجبران يسقط لأنه مر بالميقات. جاي هذه ثمرة. ثمرة ثانية بذكر الشهيد الثاني هي ما لو أحرم من الميقات. كيف؟ ما لو من حج من وجه حجه تمتع لنفترض خرج إلى المدينة المنورة لسبب من الأسباب حج التمتع، قلنا نحن يجوز الخروج والرجوع لمدة شهر، أراد أن يرجع لم يستطع الرجوع إلى مكة لوجود العدو، وقف على مسجد الشجرة أحرم من مسجد الشجرة، يجب عليه أن يحرم من مسجد الشجرة. أحرم لحج التمتع من مسجد الشجرة بس للضرورة، ذهب إلى عرفات جاء اليوم العاشر، يجب عليه أن يذبح أم لا؟ على رأي المشهور يجب أن يذبح لأنه الذبح واجب بنفسه، بينما بناء على رأي الجبران لم يفته شيء لأنه أحرم لحج التمتع من الميقات. يقول وتظهر الفائدة، يعني فائدة هذا الاختلاف أنه نسك أو جبران، فيما لو أحرم به يعني أحرم بحج التمتع من الميقات، وإن هذا لا يكون إلا لضرورة كما لو خرج لأنه باختياران ممنوع من مكة، أو مر بالميقات بعد أن أحرم من مكة. الآن هذا المثال الثاني، يعني ليش هيك ذكرت أن المثال الأول؟ المثال الثاني أسهل، أحرم من مكة لكن الطريق القريب اللي بتوصل إلى إلى عرفات مغلقة فيها تصليحات، فتحوا طريق تمر بالميقات لكن أحرم من مكة، أحرم من مكة ومر بالميقات بناء على النسك. جيد، على فكرة ولو فرض، هذه نقطة مهمة، ولو كان فرض يعني بتقلي لا واقع له مش صاير أصلا، ولكن فرض إلو لازم قد ينبهك على أنه نسك أو جبران. فإذا بتقول هذا الفرض الذي لم يحصل يمكن أصلا، لكن مع ذلك إذا قلت بلى يجب عليه ليش بده يسقط، هذا معنى أنك تقول أنه نسك وليس جبرانا.
فهو عارف عشان الحكم، حكم الفرض بيكون بناء على القول إذا نسك أو جبران، يعني إذا أفترض هذا الفرض موجود
صح صح، مشان هيك عم نقول لك تظهر الفائدة، أنا معك بس أنا عم بقول إذا واحد منبه حاسس بوجدانه أنه نسك بس عم بيقول شو هالفرق، ما هذا يؤكد بأنه شو هذا الفرض ولو فرض مش صحيح يؤكد ما يقول به، ولا مضبوط كلامك؟ كلامك أنه إما أن تقول نسك أو جبران على أساس بتقول بهذه الفائدة تظهر الفائدة، فعلى النسك يجب الذبح على الثاني لا يجب، فيسقط الهدي على الجبران لحصول الغرض ويبقى على النسك. أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات مثل الحالة العادية هلأ بزماننا، الحالات العادية بزماننا وبالأزمنة السابقة، أحرم من مكة خرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على القولين وهو موضع نفوذها. ليش؟ لأن القول الأول يقول هو نسك مطلوب بنفسه، القول الثاني يقول لأنه لم يحرم من الميقات، مظبوط وهو لم يحرم من الميقات ولا مر بالميقات، فإذن طيناتهم بيتفقوا بها الصورة بأنه يجب عليه، بس بيبقى الوجهة يعني أو نكتة شو هي، هل لأنه نسك أم لأنه جبران. الرابعة لا يجوز الجمع.
شو الدليل على الجبران؟
ما ذكر دليل، مش على حد علمي في دليل، مش على حد علمي. الرابعة لا يجوز الجمع بين نسكين، نسك الحج والعمرة. الآن عندنا فرض، هل يجوز أن يقف على الميقات بحج التمتع؟ والكلام بالإفراد وهذا، بس نبلش نطبق بحج التمتع بزمانه. ركب بالطائرة، نزل بجدة وذهب من جدة إلى الجحفة، وقف بالجحفة، هل يستطيع أن يلوي الإحرام ويحرم؟ ليه؟ الآن دفعة واحدة لعمرة التمتع وحج التمتع. كيف؟ يعني بعد أن تنتهي عمرة التمتع بالتقصير لا يحل مباشرة يدخل في حج التمتع، هذا بلحاظ عمرة التمتع. أما بلحاظ حج الإفراد والقران هكذا، هل يستطيع عندما يريد أن يحرم المفرد أو القارن من دويرة أهله إن كانت دويرة أهله أقرب من الميقات، هل يستطيع أن يحرم لحج الإفراد من الآن بإحرام واحد، حج إفراد والعمرة المفردة التي تكون بعد حج الإفراد، أو لحج القران والعمرة المفردة التي تكون بعد حج القران على النحو الذي ذكرناه بعمرة التمتع من دون أن يحصل تحلل بعد ماذا؟ بعد حج الإفراد وحج القران، يعني مباشرة تنتهي الحج ولكن يبقى محرما، هل هذا الأمر يصح أو لا يصح؟ الشهيد الأول يقول هذا الأمر لا يصح أن يجمع بنية واحدة ابتداء الحج والعمرة. ما هو الدليل؟ قال الدليل هو النهي، لأنه منهي عنه، وهذا النهي كما درسنا بعلم الأصول بالحلقة الثانية وغير الحلقة الثانية، النهي عن العبادة يقتضي الفساد. جيد، لكن يبقى السؤال عن الروايات التي تدل على النهي. هنا سيد كلانتر ولعله غير سيد كلانتر استدلوا بالباب 18 من أبواب أقسام الحج، وفيه فقط روايتين. جيد، وفيه فقط روايتين. الروايتين من واضح حتى لو استفدنا مثلا أنه لا يصح، لكن مش واضح أنه يوجد نهي. جيد، يقول الحديث الأول عن زرارة قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام فقال إني قرنت بين حج وعمرة من البداية، فقال له هل طفت بالبيت؟ فقال نعم، كان بعضه عم بطوف لأن الإمام كان وراء المقام، قال له طفت شيء؟ قال نعم، قال هل سقت الهدي؟ معك هدي؟ قال لا، فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعره ثم قال أحللت والله. هل هذا حديث؟ في حديث ثاني من بعده، المهم الرجل يحرم لحجة وعمرة وينسى العمرة يتمتع، قال نعم. أنا لم أفهم النهي، شخصيا لم أفهم النهي من أين؟ من هاتين الروايتين، لأنه هو عبر للنهي المفسد للعبادة. نعم، في وجه آخر، في وجه آخر بأن العمرة والحج، العمرة التمتع وحج التمتع، وعمرة المفردة وحج المفرد بلا إشكال هما عملان، وبلا إشكال هما عملان مشروط فيهما إحرامين، ولذا تصبح على طبق القاعدة. وهذا الذي أذكره الآن هو ما ذكره السيد الخوئي، راجعوا بالموسوعة جزء 27 صفحة 394. لا تكفي نية واحدة، ذكر في بمسألة رقم 7 أنه لا تكفي نية واحدة للحج والعمرة، بل لابد. سيد الخوئي بيعلق تحت يقول لأن كلا منهما عمل مستقل يحتاج إلى نية مستقلة. جيد، وهذا يصبح نظير من أراد عليه صلاة الظهر وصلاة العصر فوقف بنية واحدة بتكبيرة واحدة يريد أن يأتي به صلاتي الظهر والعصر، ماذا نقول له؟
نوال جامش،
شو بنقول له سيدنا؟ بنقول له صلاتك باطلة أصلا، بنقول له باطلة، لا تقع لا عن الظهر ولا تقع عن العصر، هذا رأي المشهور، خلافا للشيخ الطوسي قال تقع عن الحج ولا تقع عن العمرة. إذا أحرما ونوى الحج والعمرة وقعت عن الحج ولم تقع عن العمرة. وخلافا دليل لم يذكر، ولكن أحتمل بأنه ذمته، وأحتمل أنه كلامه خاص بعمرة التمتع، كلامه خاص ولم يخصص، لكن أني أحتمل أنه نظر إلى عمرة التمتع، والدليل لأنه ذمته مشغولة واقعا بعمرة التمتع وليس بحج التمتع. حج التمتع لم يحن وقته بعد، حج التمتع بعد ذلك، ولذا قد يقول أنه ينصرف إلى ما اشتغلت به الذمة واقعا. هذا احتمال يكون دليل واقعا لعمرة التمتع، مع عمرة التمتع مقدمة على حج التمتع.
يعني النية تنصرف إلى عمرة التمتع
لا إلى حج؟ لا، النية للإثنين. هو نوى الإثنين، ولكن الذي صح شيء واحد. أشكل عليه بأنه هذا الكلام يلزم منه أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. على أي حال أنا أذكر أقوال. القول الثاني قول ابن أبي عقيل، مر معنا أكثر من مرة، قال فقط في حج القران يجوز. مر معنا قبل مرة قول ابن أبي عقيل أنه فقط حج القران يجوز من البداية أن ينوي إحرام التمتع، إحرام عفوا العمرة، الحج الإفراد والعمرة المفردة. القران قران قران إيه؟ موافق للعامة. الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين، يعني الحج والعمرة بنية واحدة، سواء في ذلك القران وغير القران على الرأي المشهور. طب إذا جمع فيبطل كل منهما. لماذا؟ للنهي المفسد للعبادة، كما لو نوى صلاتين، مثال من نوى صلاة الظهر وصلاة العصر بأول الصلاة لا يقع شيء، يبطل الإثنين.
ما يتحلل من إحرام العمرة، بل إحرام العمرة يرجع بأعمال الحج
بإحرام واحد، مش بإحرام العمرة، بالإحرام الذي نوى فيه الإثنين يحصل الإحرام الثاني.
لماذا تفرض أنه ما يتحلل؟
مش أنا عم بفرض، هذا هو فرض، واقع الفرض.
طيب لو فرضنا أنه متحلل لم يجدد نية للحج، لم ينوي للحج، يعني
كيف يعني يتحلل ولا يجدد نية للحج؟
اعتمادا على نيته التي أحرم بها للعمرة، يقول أنا نويت أتحلل
ما هو هذا؟ أنه بفعل واحد يريد أن يحرم للعمرة وللحج الذي بعد العمرة
بدون تخلل تحلل،
من دون تخلل تحلل. قال خلافا للخلاف، يعني للشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، حيث قال ينعقد الحج خاصة، وللحسن حسن ابن أبي عقيل حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي، تقدمت هذه والحمد لله.